وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. نحن الآن في الجلسة الثالثة من المحور الرابع لمن اطاع في عصرنا الراهن. المداخلة الأولى ستكون من نصيب الشيخ، وكما اتفقنا في الليلة البارحة بأن هناك مداخلة لمدة 10 دقائق للشيخ حول موضوع حجية الظن، وبعد ذلك أيضا ستكون هناك مداخلة تليها، يعني مداخلة لأستاذ جعفر أيضا، وفي السؤال حول وظيفة المكلفين ما قبل دعوة أحمد الحسن. تفضل.
المناظرة ككل شنو عنوانها العام؟
لمن الطاعة في عصر الراهن.
هذا المحور.
المناظرة ككل. حوار حول دعوة أحمد الحسن هو.
إيه. حول دعوة أحمد الحسن.
نعم بالضبط هو هذا العنوان.
لابد يعني نذكر إنه هذا هو عنوان المناظرة ككل.
نعم.
البحث في أدلة
للدعوة. نعم صحيح. طيب صلوا على محمد وآل محمد. وسلم على محمد وآل محمد. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السؤال هو: كيف يقلد المجتهد وفتواه ظنية؟ فهل الظن حجة أو ليس بحجة؟ أولا، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم متواتر، أحكام متواترة معلومة بالضرورة من دين الإسلام، نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بها والقرآن جاء بها ولا خلاف فيها، مثل الصلوات اليومية، أنها 5 صلوات، عدد الركعات مثلا، أن كل صلاة فيها ركوع سجود قراءة، هذه الأمور المعلومة التي لا يختلف فيها المسلمون بشتى مذاهبهم، هذه أحكام ضرورية لا تقليد فيها. الأحكام الأخرى هي أحكام نظرية، ليست كالأحكام الأولى، ليست متواترة، هذه التي يختلف فيها الفقهاء في المذهب الواحد فضلا عن المذاهب فيما بينها. هذه الأمور التي يختلف فيها الفقهاء، ولا نعلم أنه جاءت يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت بالقطع واليقين والتواتر. هذه الأمور كيف نحصل عليها؟ كيف نأخذها؟ من أين نأخذها؟ طبعا هناك مصادر تؤخذ منها هذه الأمور، هي الكتاب والسنة، لكن من الذي يأخذها؟ ما هي صفاته؟ ما هي مواصفاته؟ لا يخلو الذي يستنبط هذه الأحكام أو يأخذ هذه الأحكام من الكتاب والسنة إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا. نأتي إلى المجتهد. المجتهد من هو؟ هو الذي يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من كما يعبرون من مداركها المقررة، يعني من المصادر التشريع. هذا الشخص أو هذه الملكة، ملكة الاجتهاد، صفة الاجتهاد لا تكون متيسرة لكل إنسان، ليس بمقدور كل إنسان أن يكون مجتهد، لأن الاجتهاد يحتاج من الشخص أن يحيط بعلوم كثيرة، يدرس دراسة طويلة، يدرس علوم بحيث هذه العلوم يتمكن بها من فهم النصوص الشرعية، فهم الكتاب، فهم السنة، وأيضا يتمكن غير الفهم يتمكن من الاستنباط وتحصيل الحكم الشرعي. طبعا هذا يقتضي دراسة طويلة جدا، معرفة بالكتاب، بآيات الكتاب، بآيات الأحكام، معرفة بأحاديث أهل البيت التي هي كثيرة ومجلدات كثيرة، وهذا يحتاج من الإنسان أن يقضي سنين طويلة في الحوزة العلمية والدراسة حتى يصير مجتهدا، فلا يتيسر هذا لكل أحد. زين، شخص، الشخص الثاني أن يكون محتاطا. الاحتياط هو العمل الذي يحرز معه براءة الذمة من الواقع المجهول. يعني لو أن حكم من الأحكام مثلا إما أن يكون مستحبا أو واجبا، ما حد قال بغير ذلك، بعضهم أفتى بالاستحباب وبعضهم أفتى بالوجوب، مثلا يمثلون بالتسبيحات الثلاث في الركعة الثالثة والرابعة، هل يجب ثلاث تسبيحات أو يجب واحدة؟ الثلاث، بعضهم قال نعم يجب ثلاث وبعضهم قال لا بس واحدة، والثلاث مستحبة. إذا مقتضى الاحتياط ماذا نصنع؟ أن نأتي بالثلاث، لأنه بذلك نحرز براءة الذمة. الاحتياط ليس بالأمر السهل. واحد يقول أنا أحتاط، أولا لابد أن الشخص يستطيع أن يميز موارد الاحتياط. ليس بالضرورة أن تستطيع أن تميز أن هذا كيف تحتاط، لابد تطلع على كتب الفقه، تعرف أن الحكم دائر بين إيش وإيش وكيف تحتاط. أولا تمييز موارد الاحتياط هذا أمر صعب. ثانيا كيف يحتاط؟ عرف أن هذا مورد احتياط، كيف يحتاط؟ لابد أن يكون عنده معرفة أيضا. ثالثا ربما لا يستطيع الاحتياط لأن الاحتياط قد يعارضه احتياط آخر من جهة أخرى. الفقهاء يمثلون بأنه لو شخص في آخر الوقت هل يسبح ثلاث تسبيحات؟ ما يسع الوقت. إذا ما سبح التسبيحات الثلاث، سبح تسبيحة واحدة، تقع الصلاة بكاملها في الوقت، وهذا هو الأحوط أن يوقع الصلاة في الوقت. لكن إذا يريد يوقع كل الصلاة في الوقت ما يستطيع، يأتي بثلاث تسبيحات بل بتسبيحة واحدة. فالاحتياط وهو إيقاع الصلاة بكاملها في داخل الوقت يعارضه احتياط من جهة ثانية. ثم لو أن هذا الشخص عرف موارد الاحتياط وميزها ولا يعارضها احتياط، يريد أن يحتاط في كل شؤونه، هذا يستلزم العسر والحرج.
بقي ثلاث دقائق شيخنا.
يستلزم العسر والحرج، والإنسان لا يستطيع أنه يحتاط في كل حياته. إذن غالبية الناس لا يتمكنون من الاجتهاد ولا من الاحتياط، بقي شنو؟ تقليد. الآن نقول التقليد لما أنا أقلد، هل هذا الفقيه يأتيني بحكم الله الواقعي؟ لا، أحكام الفقهاء ظنية وليست قطعية. الظن ينقسم إلى قسمين، هناك ظن معتبر، يعني قام الدليل من الكتاب أو من السنة على أنه حجة والله أمرنا بالأخذ به، مثل خبر الواحد لما يقول إذا جاءكم إنسان عادل خذوا بخبره، خبر الثقة نأخذ بخبر، هذا بأمر من الشارع. زين، البينة، الشهود لما يشهدون، الشارع أمرنا بالتعبد بالبينة، فهذه شنو؟ ظن معتبر. في ظن غير معتبر، هو الذي لم يقم الدليل على ماذا؟ على حجيته. الله سبحانه وتعالى ذم هذا الظن. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يعني هذا في الظن غير المعتبر. نأتي إلى فتوى الفقيه. فتوى الفقيه ظنية لكن هي ظن معتبر. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن هناك روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أمروا شيعتهم بأن يرجعوا إلى فقهاء من ضمنها مثلا في كتاب الوسائل
دقيقة
صحيحة علي بن يقطين يقول عن الرضا عليه السلام قال قلت هو شخص يقول للإمام الرضا قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه ما أحتاج إليه من معالم ديني قال نعم خذ معالم دين مع أن هذا كلامه ظني طبعا لأنه ليس بمعصوم أيضا قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن أخذ معالم ديني قال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. روايات كثيرة متضافرة الأئمة أرجعوا إلى الفقهاء.
انتهى الوقت شكرا.
بس المهم إن شاء الله يكون الجواب وافي وواضح
هو ليس, يعني
ليس هو النقاش ونعم
مجرد لا لا يحتاج أعطيه شيء وقلنا 10 دقائق وعشر دقائق أيضا لك وأيضا في نفس السؤال أعقص السؤال ما البارحة تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أخي الأستاذ بدر إن السؤال الذي طرحته من أنه كيف يصنع الناس قبل ظهور حجة الله وإعلان دعوته في حين انكشف بطلان عقيدة التقليد التي نادى بها فقهاء المدرسة الأصولية التي ظهرت بشكل غالبي على الساحة الشيعية قبل 100 عام وتزيد قليلاً على يد السيد كاظم اليزدي والتي نصت على أن عمل المكلف بلا تقليد باطل ما لم يكن مجتهدا أو محتاطا. فقبل السيد كاظم اليزدي لم تكن هذه الفتوى سائدة تحكم الناس. أقول يتعلق فهم الجواب بمعرفة سبب الغيبة للإمام المهدي عليه السلام من الأساس، فلا شك أن وجود الإمام رحمة ولطف وغيبته ابتلاء للأمة، فلماذا ابتلى الله الأمة بغيبته عليه السلام؟ الحق أقول إن السبب الحقيقي الذي يقف خلف غيبة الإمام ليس هو الإمام، بل إن الله رحيم ولطيف بعباده، بل هو الأمة نفسها حيث غابت عنه عليه السلام وأعرضت منذ زمن بعيد، وهذا مبين لمن يقرأ روايات آل محمد عليهم السلام باحثا عن الحق المغيب المضيع. ورد عن الإمام الجواد عليه السلام إذا كره الله لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم، وقد صرح أمير المؤمنين عليه السلام بذكر هذه الحالة المأساوية التي ستؤول إليها الأمة فقال سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس في ذلك الزمان شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، وليس في العباد ولا في البلاد شيء هو أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، وليس فيها فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكى من الهدي عند الضلال في ذلك الزمان، فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته حتى تمالت بهم الأهواء وتوارثوا ذلك من الآباء وعملوا بتحريف الكتاب كذبا وتكذيبا فباعوه بالبخس وكانوا فيه من الزاهدين. فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون، فحبذا ذانك الصاحبان واهل لهما ولما يعملان لهما. فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم، ومعهم وليسوا معهم، وذلك لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا، وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة، قد ولوا أمرهم وأمر دينهم، قد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمكر والمنكر والرشا والقتل، لم يعظهم على تحريف الكتاب تصديقا لما يفعل وتزكية لفضله. بل لقد ورد عن آل محمد عليهم السلام أن المهدي مظلوم خامل الذكر. قال الإمام الباقر عليه السلام: الأمر في أصغرنا سنا وأخملنا ذكرا. ومما يدل على ذلك أيضا قلة التوقيعات التي صدرت عن طريق سفرائه عليه السلام، فعلى الرغم من 70 سنة من امتداد الغيبة الصغرى كانت التوقيعات إن جمعت ففي كتيب صغير ليس إلا. وما يشير لذلك أيضا توقيعه عليه السلام الذي صدر لسفيره العمري عليه الرحمة. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وربما يفهم من هذا أنكم سبب من أسباب الغيبة. والذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يحكم هذا الأمر إذ يقول: واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة الله عز وجل، ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. إذن السبب هو الظلم والجور والإسراف على الأنفس. ستسألني الآن: وما هو الحل بعد أن غابت الأمة عن الإمام وجعلته بئرا معطلة، كما روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير الآية الشريفة: وبئر معطلة وقصر مشيد هو مثل لآل محمد صلوات الله عليهم. قوله وبئر معطلة هي التي لا يستقى منها، وهو الإمام الذي قد غاب فلا يقتبس منه العلم إلى وقت ظهوره. أقول: السبب هو في أن تتدارك الأمة حالها وتصلح نفسها، وأن لا ترضى بغير الإمام بدلا، لأن تنصيب مطاع يؤخذ منه الحلال والحرام، وهو في أقصى حالاته ظن في عمله هو ما يؤخر مجيء الإمام. فكأننا نقول لله تعالى: بما أن من قبلنا أهملوا الإمام فسنسير على دربهم وننصب غيره إلى أن يأتينا. فطال الأمد بسبب هذا الصنيع واستمرت الغيبة، والحال إنه لن يأتي ما لم تتم التهيئة له بوجود قابل يطلبه فعلا لا قولا. لذلك قال آل محمد عليهم السلام بأن الأمر منوط بتغير الأمة نفسها. فالصادق عليه السلام يقول: أما لو كملت العدة الموصوفة 310 كان الذي تريدون. وورد عن الباقر: إذا اجتمع للإمام عدة أهل بدر 313 وجب عليه القيام والتغيير. وحيث إن الأمة ستغفل عن هذه الحقيقة فقد وصفها أمير المؤمنين وقال: كأني بكم تجولون جولان النعم تطلبون المرعى فلا تجدونه. وقال: لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز، لا يدري الخابس على أيها يضع يده.
باقي 3 دقائق. كنت سأنبه.
ولأن الأمة غافلة فحين يأتي القائم سيقول له فقهاء عصر الظهور: ارجع يا ابن فاطمة فإن دين جدك بخير. فهل سيقولون له إن دين جدك بخير إلا لأنه سيهدم ما هم عليه وكانوا يصورونه للناس أنه الحق؟ فهم لن يقولوا له ارجع يا ابن فاطمة بهذا الشكل الظاهري، بل بالفعل، وإلا هم سينكرونه ويكذبون دعوته ويستهزئون منها ويبتزون حق أنصاره في كل مكان، حتى إن واحدهم كالقابض على جمرة كما وصفهم رسول الله، وكما ورد في الحديث القدسي: سيذل أوليائي في زمانه ويتهادون رؤوسهم كما يتهادى رؤوس الترك والديلم، فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنين في نسائهم، أولئك أوليائي حقا، إلى آخرها. باختصار، سأعطيك مثلا، قوم في مستشفى لا يريدون أن يتعلموا من الطبيب الوحيد بينهم، فتركوا أوامره فغضب منهم وتركهم وقال لهم: إن أردتموني سآتي بشرط أن تتعهدوا بطاعتي. فبدل أن يعتذروا منه تركوه وقالوا: سننتخب شخصا يداوينا. فانتخبوا شخصا لا يمتلك علم الطبيب، فكان يجرب حظه فيهم في كل مرة، ولما كثر فشله في عمله وأساء من حيث يظن أنه أصلح، طلع لهم شخص وقال: لا بد أن يجرى تغيير، وأن نذهب للطبيب الحقيقي ونعتذر منه، وأول خطوة نعملها هي أننا نترك مكانه ليأتي. فانقضوا عليه وانهالوا عليه بالشتائم وقالوا له: اسكت، فإنك تريد تفرقتنا، ونحن منذ زمن أمسكنا بهذا الكرسي ونفهم عمل الطبيب. إذن هم سيتورطون بلا شك، ولكن ورطتهم بسببهم، فربما يمرضون وربما يتسلط عليهم المرض فلا ينفع معهم.
بقي دقيقة.
أما عن التكليف في زمن الغيبة، فالقول: نحن لسنا مكلفين بمعرفة حال الناس السابقين في زمن الفترة التي تسبق أي مرسل، وإلى أين مآلهم، وهل ذهبوا للجنة أم للنار، وما كان يجب عليهم أن يعملوا، لأنه زمن قد انتهى وهم قد ماتوا وانقضى زمن تكليفهم. وتكليف من يواجهون المرسل هو البحث في دليله والإيمان به، لا الانشغال بالسؤال عن حال من سبقوهم. ولهذا قال تعالى في جواب فرعون على لسان موسى عليه السلام، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تركهم الله مرجون لرحمته في زمن الغيبة. لو أعطيتني دقيقة أستاذ بدر،
أخصمها من المداخلات التالية.
نعم. والجواب الإلهي لفرعون على لسان موسى عليه السلام: لا تسأل عن القرون الأولى بقصد استخفاف قومك بهذا الإشكال، لأن السؤال عنها لا علاقة له بالموضوع المطروح، وهو صحة بعثة موسى عليه السلام وبطلان عقيدة فرعون وقومه الآن. ومع هذا فلا بأس من بيان حال الناس السابقين، ففي زمن الفترة يمكن أن يكون الرسول موجودا منصبا وقد هيأه الله بالعلم، ولكن لعدم وجود القابل لا يأمره الله بالتبليغ ووجوده. والحال هذه موافق للحكمة، لأن فيه إقامة الحجة على الناس، ولا يكون للناس حجة مع وجود الرسول، ويكون هذا الزمان هو زمان فترة يوجد فيه رسول وهو خليفة الله في أرضه وحجته على عباده أو من نصبه في زمن الغيبة، ولكن لا يؤمر بالتبليغ وإن كانت الفترة طويلة كان بها أكثر من رسول. وله أشار تعالى بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل.
انتهى الوقت.
زيادة الدقيقة.
طيب تفضل شيخ وداخل لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر الإخوان الأعزاء بما حصل في الجولتين السابقتين. في الجولة الأولى أنا طرحت على الأستاذ جعفر حفظه الله ورعاه سؤالا مهما يتعلق بموضوع هذا المحور، وهو: ما هو الدليل على طاعة أحمد إسماعيل؟ لكن لا جواب. رجوته، توسلت به، ترحمت على والديه، ما نفع ذلك كله. ثم تنازلت شفقة بالأستاذ جعفر ورأفة بحاله، طرحت سؤال ثاني: لو أن شخص الآن يعتقد بأحمد إسماعيل، كيف يطيعه وهو غائب؟ كيف يتواصل معه؟ كيف يعلم أن هذه الأوامر منه؟ لا جواب. توسلت بالأستاذ جعفر، ترحمت على والده، رجوته، لا جواب. تنازلت بعدين عند رغبة الجمهور عن هذا السؤال، لأن الجمهور أيضا أشفقوا على الأستاذ جعفر، طرحت سؤال: كيف نطيع أحمد إسماعيل ونحن لا نعلم بحياته كيف نطيع إنسان هو حي ميت؟ هذه الأوامر اللي تجي أوامر لما كان حي، لو لا الآن حي نريد إثبات للحياة حتى نطيعه، لكن لا جواب. هذا ملخص ما حصل في الجولة الثانية الأولى. طبعا الأستاذ جعفر طلع شرق غرب راح للتقليد كذا، فهمته بينت له وضحت له أن التقليد ليس بطاعة، قال لي هو لا غصبا عنك طاعة، هو طاعة. زين في الجولة الثانية أنا بعد إشفاقا بالأستاذ جعفر قلت قربة إلى الله تعالى أنا أساعد الأستاذ جعفر في الجواب على السؤال الأول، لأنه الجمهور يريد أن يعرف ما هو جواب هذا السؤال، لا يمكن أن أطرح سؤال بدون جواب. ما هو الدليل على طاعة أحمد إسماعيل؟ قلت الذي استفدنا من مجموع الكتب وكذا التي ذكروها أن رؤى الأدلة الوصية وأقوى دليل على صحتها الرؤى، ثم الرؤى، الرؤى كدليل مستقل يعتبرونه وحي، يعني الدليل هو قاعدة إيش؟ روح نام واحلم، هذا نام واحلم، هذا قاعدة. زين هذا أقوى دليل عندهم الوصية التي فيها ألفاظ متشابهة كما اعترف الأستاذ جعفر، وأقوى قرينة الأحلام. والأستاذ جعفر أنا قلت عدة مرات الأستاذ جعفر هو قال ومسجل أنه بعد أن طالع الأدلة وكذا تحير في الدعوة هل هي صادقة أم لا، دع الله يا رب إلهمني كذا، قول لي إنه كذا، هذه الدعوة صادقة أو ليست صادقة. رأى في المنام الشيخ عبد الحميد المرهون حفظه الله يقول له لا دعوة باطلة، خالف الشيخ. أيضا الصابر المصري الشيخ الصابر يقول رأى في المنام أنه راح شاف أحمد إسماعيل في الحمام بصورة غير لائقة، عيب إحنا نقولها، اعتبروا دليل. زين فهذا هو إيش أقوى دليل. أنا في هذه الجولة سأعطي الأستاذ جعفر حفظه الله فرصة حتى يرد على السؤال الثاني، كيف نطيع أحمد إسماعيل؟ كيف نطيعه؟ ما نعلم الآن إحنا أنه هذه أوامر من كذا، كيف نتواصل وياه؟ كيف نعلم أن هذه أوامره؟ هذا ما نريد من الأستاذ جعفر أن يجيبنا عليه، وإلا سأضطر أن أساعد الأستاذ جعفر في الإجابة على هذا السؤال.
انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ملخص لما حصل في كل المحاور، يتهرب الشيخ من إثبات معتقده ولا يريد أن يناقش شيء يعتقده. فمثلا موضوعنا هو عقيدتنا في المهديين، فيقول أحمد الحسن في المصداق على طول، السفارة في زمن الغيبة الكبرى قال أحمد الحسن، قانون معرفة الحجة لا يريد أن يقول عقيدته فنناقشه فيها، دائما هو فقط يشكل ويهرج ويشرق ويغرب، ورأيتم استخفافه ولغته الاستهجانية والاستهزائية المستبطنة، هذه اللغة الزفتة التي امتلأ بها طيلة هذه المناظرة. لمن الطاعة في عصرنا الراهن؟ عجز بل مات البارحة لأنه أولا نسف كثير من المشهور عند العلماء الشيعة من أن العقيدة عقيدة وجوب التقليد غير المعصوم هي عقيدة واجبة قال عنها جائزة، ولم يعقب على شيء مما ذكره له الدكتور توفيق، فاكتفى بترك ما يقوله الدكتور والإشكال من هنا وهناك والتهريج. رأيت في اليوتيوب شخص باسمك ورأيت كذا. هذه الأمور التي لو فعلها مراهق للمناه، لكنه معمم، فماذا عسانا أن نقول لهذا الحال الذي بلغه، الذي يستحق الشفقة، الذي يؤمن بأنكم ستعرفون الإمام من خلال قطعة براز مدفونة؟ عافاك الله إن شاء الله. الشيخ علي المحسن يقول إنه لا يرتب عملا على رواية ضعيفة، تمسك بهذا الأمر في إنكاره وإعراضه عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله المحتفية بعدة قرائن تثبت صحتها كموافقتها للقرآن الكريم في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالوصية مكتوبة في ليلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا موافق للقرآن، فيا ترى هل بالفعل إن الشيخ يلتزم بهذا النهج في أخذ دينه، أم أنه لا منهجية عنده أصلا إلا اتباع الظن والهوى والرأي ليس إلا؟ نريد من الشيخ أن يبرز لنا الدليل الشرعي القطعي اليقيني الذي أتاح له ولفقهائه التصرف في سهم الإمام المهدي عليه السلام، خصوصا وأن الإمام عليه السلام ورد عنه في أحد توقيعاته: وأما الخمس فقد أبيح إلى شيعتنا وجعلوا منه في حل إلى حين ظهور أمرنا. وورد عنه: لا يحل لأحد التصرف في مال غيره، فكيف يحل في مالنا؟ فإذا لم يكن عندكم دليل، فلماذا تخجلوا من أن تعترفوا للناس وتصارحوهم بأنكم متبرعون من عند أنفسكم ليس إلا، ثم تردون لهم أموالهم التي تأخذونها باردة من عرق جبينهم بدون وجه حق؟ بل إني سأحفز الآن الشيخ وأساعده لكي يعطيكم دليل، سوف أعطيه الآن شيء محفز سأساعده قربة لوجه الله تعالى. في كتاب جولة في دهاليز مظلمة إلى الخطيب السيد محمد حسن الكشميري، هذا الكتاب قال في الصفحة 13 نداء مهم،
بقي دقيقة،
والسيد هو عضو منتدى خطباء العراق ومؤرخ وكاتب في الشؤون العامة ومفكر إسلامي، وله حلقات في قناة الكوثر ومعروف، وهو خطيب من جماعة السيد الخميني رحمه الله. ماذا يقول في كتابه؟ نداء مهم: جائزة $10,000 لمن يثبت لي وجود نص فقهي حاكم على وجوب التقليد، وجوب تقليد الأعلم، وجوب دفع الخمس للمقلد. الآن عندك $10,000، عندك فرصة يا شيخ علي آل محسن لكي تودي أو لكي تعطي السيد محمد حسن الكشميري هذا الجواب وتستلم منه هذه الجائزة، أم أنها قراصنة مال كما هو يعبر الشيخ الكشميري، تلعب بمقدرات الناس وتسرق أموال الشيعة؟
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ جعفر شكله معصب اليوم، من أول مداخلة قال شنو الزفتة هذه؟ الزفتة وشي هذه الزفتة؟ أنت مثقف جيب كلمة زفتة؟ ثم تقول أنا ما بينت عقيدتي. خاف الله يا أستاذ جعفر، خاف الله. أنا قلت لك قدام الناس، قلت لك مسألة الطاعة تقليد، أنا اللي أعتقد التقليد ليس بطاعة، أنا بينت. هل يجب طاعة العلماء والمراجع؟ قلت لا يجب، وإنما يجب علينا أن نأخذ بفتاوى الأعلم، هذا قلت لك. كيف تقول أنا ما بينت؟ خاف الله يا أستاذ جعفر. ثم رجعت إلى الوصية. الوصية إحنا شرشحناها تشرشح، يعني ما بقي عندكم حجة فيها. وصية رواية مو وصية. أنا قلت لكم أحمد الحسن ما عنده وصية، ما جاوبت على هذا. زين في الجولة السابقة قلت لكم اثبتوا أن أحمد إسماعيل ادعى الوصية، اثبتوا إلنا، خلي يظهر يقول يا ناس أنا ادعي الوصية. ما في. ثم أنتوا تقولوا أنه لا يدعيها إلا صاحبها، ما في عندنا رواية أن الوصية لا يدعيها إلا صاحبها. إن هذا الأمر يعني الإمامة مو الوصية، ما في. أنا ما بقول أتحداك لأنه أنا لغة التحديات دي ما تعجبني. ما في رواية الوصية لا يدعيها إلا صاحبها. ثم ما يكملوها إلا بتر الله عمره. إحنا نقول لعله ادعى الآن ادعى الإمامة، تقولون لعل الله بتر عمره. وين هو؟ نريد إثبات أن الله ما بتر عمره. زين. ثم جاب مسألة الخمس. أنا ما أحب أتكلم في الخمس. ليش؟ لأن الخمس إذا مثلا الأستاذ جعفر يفتح باب الخمس، يعني عندنا أشياء، إحنا مو ما عندنا بس خارج موضوعنا. لكن لا بأس أنا من باب تلطيف الجو حتى أستاذ جعفر شوي يعني لا يتأذى وشوي يعني يبتسم. أحمد الحسن عنده هذه رسالة في فقه الخمس. شنو يقول؟ سلموا الخمس للإمام. إذن الخمس واجب، لكن الآن أنتوا تريدوا الناس ما يدفعوا للعلماء حتى يدفعوا لكم. هناك إعلان في موقعهم، هذا الإعلان من اللي كاتبه؟ من اللي قاله؟ مدير الموقع. هل أحمد إسماعيل قاله؟ لا. يا ناس كذا تتبرعون للدعوة وأخماس ومساعدة أيتام، نصرف أيتام وأرامل وبلدان وعلاج ووسائل إعلام وإنترنت وطباعة وأيضا سوى فضائية، وإذا مثلا واحد حقوق شرعية رسله زكاة وخمس يبين الأفضل إن كان ممكنا أن تكتب قيمة المبلغ في هذه الصفحة، وحاطين لهم إيميل ورقم حساب في استراليا. من اللي يقوم على هذا؟ هل أحمد إسماعيل هو الذي يستلم هذه الأخماس؟
دقيقة.
لا نعلم. ثم بالنسبة إلى أنتم ما اكتفيتوا بالخمس، العلماء قالوا الخمس، لا أنتم صلة الإمام، غير أنه مطلوب من الناس يدفعون الأخماس إلهم مو لأحمد الحسن. لأحمد الحسن الآن أنا قلت له كيف أسلم الخمس لأحمد الحسن، ما جاوب. في المتشابهات يقول وهناك طريق لغفران الذنوب جميعا، قال الله تعالى كذا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، شنو هذا الطريق؟ قال فصيلة الإمام يعبر عنها الله سبحانه وتعالى بأنها قرض له، وذكر أنه كيف تصل الإمام؟ منها الصلة بالمال والصلة بالعمل والصلة، يعني غير الخمس ادفع بعض الصلة للإمام. لا تخلوني يعني تفتح على نفسك باب في الخمس، ترى المسألة صعبة. لذلك أنا أقول كيف أطيع أحمد الحسن؟ نريد تجاوب بدل ما تشرق وتغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. الخمس يجب للإمام أو لمن ينوب عن الإمام نيابة خاصة، أما أن يتبرع شخص من دون أمر الإمام فهذا هو الذي نطلب دليله. الآن هل سمعتم من الشيخ أنه عرض دليل على تصرف المقلد في سهم الإمام؟ هل رأيتم دليلا على هذا؟ لا يوجد دليل، ولن يعطيكم دليل، بل إن الشيخ المفيد أيها الإخوة الكرام لم يتصرف في حق الإمام، والشيخ الطوسي لم يتصرف في حق الإمام. قيل لهم تعالوا خذوا حق الإمام، قالوا لا يوجد نص عندنا يسوغ لنا ويحكم لنا بأن نتصرف في أموال الغائب. والخمس مال موكل لغائب ومرسم لغائب لم يأذن لنا في التصرف فيه، فهل تغير دين الله؟ هل خاف الشيخ المفيد وأنتم لم تخافوا؟ نعم، الخمس لا يوجد له دليل أصلا في تصرفهم. يقول الشيخ الكشميري، حتى تعرفوا يا أخوان الكرام أين سيد يذهب السيد الكشميري، في الصفحة 338 في كتابه يقول: أموال المسلمين تعبث بها الصبيان، ويقصد بالصبيان أولاد المراجع وبناتهم وأحفادهم، ويصفهم بأنهم المدللين الذين يسرقون أموال الأخماس. ويقول أنه، هذا كلام الكشميري وليس كلامي، يقول إن أكبر ضياع لأموال الخمس في تاريخ التشيع كان عند أولاد السيد الخوئي الذين يمتلكون يوبيلات ذهبية في البنوك السويسرية وتحول إلى إرث للبنين والبنات والأحفاد. هذا هو مال الخمس، أين دليلهم؟ لا يوجد دليل، ونحن نتحدى الشيخ بأن يعطي دليل على تصرفهم. في محاضرة صوتية لك منشورة على موقعك بعنوان فاسألوا أهل الذكر، قلت في تفسير الآية: استفاد العلماء في مباحث الأصول وجوب سؤال الجاهل للعالم. طبعا الآن هو يشرح فاسألوا أهل الذكر، الشيخ يقول لا يراد السؤال لنفسه فقط، وإنما يراد السؤال للعمل. إذن إنما يراد السؤال من أجل العمل، وهذا ما يعبر عنه العلماء بالتقليد. هذا قول الشيخ، وهذا ما يعبر عنه العلماء بالتقليد. تسأل العالم، تبحث عن فتوى العالم من أجل أن تعمل وتتقيد بفتواه وحكمه. إذن يستدل الشيخ بما يعبر عنه بالتقليد بهذه الآية، ويقول إن السؤال ليس للعلم فقط، السؤال للعمل. وتعريف التقليد عندهم مستفاد من هذه الآية كما يقول: هو العمل بقول الغير من غير حجة، وكما يعرفه صاحب المعالم والعلامة في النهاية بنفس هذا التعريف. فهل إن الفقهاء يقولون إن الآية تدل على السؤال من أجل العمل كما قال الشيخ وفسرها برأيه؟ يقول الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب فرائد الأصول أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا، يعني كما قال الشيخ يخالفوه العلماء. الشيخ محمد كاظم الخراساني يقول: وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا، مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في الأخبار.
نص دقيقة تقريبا.
بل إن روايات آل محمد متضافرة كلها تنص على أن الآية تعنيهم خاصة، فأثبت للناس ما قلته في تفسير هذه الآية، وإلا ثبت عليك أنك فسرت القرآن برأيك. ويقول آل محمد: إن من فسر القرآن برأيه فقد كفر، وقالوا: إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. أجبنا الآن، أعطينا الأدلة على هذه فاسألوا أهل الذكر الذي قلته للناس، وعلى دليل تصرفكم في أموال الإمام من الخمس.
تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، موضوعنا الخمس ليس موضوعنا الخمس. لماذا الأستاذ جعفر متمسك بالكلام في الخمس؟ ليش؟ السبب واضح، لأن ما عنده جواب لإثبات إمامه. وأنا قلت سابقا أنا أعذره، ما عنده شيء يسوي بعد. هل موضوعنا التقليد؟ لا. أنا قلت لهم إذا تريدوا محور في التقليد نتكلم في التقليد، ثم يجيب كلام فلان يتحدى ودليل. طبعا بالنسبة إلى السيد الكشميري، مع احترامي للجميع، يعني خطيب، هذا خطيب يعني يتحدى أنه ما في دليل وكذا، هذا خطيب يعني. ثم العلماء كل من جواحد قال أنا أتحداكم وهذا 10,000 دولار، احنا جربنا التحديات اللي بالفلوس، بعض كله جوفاء كلام فاضي يعني، ما تصدر من إنسان عنده علم. الإنسان اللي عنده علم، إذا عندك علم اكتب بحث، شنو أتحدى العلماء هذا يريد التشنيع فقط. اللي يسوي هكذا، أنا ما أتكلم على السيد الكشميري، ما نريد أذكر أي إنسان بسوء، أقول عادة الذي يقول الخمس ويأكله وكذا ويلعب به الصبيان وأموال في أوروبا وفي البنوك، هذا يريد تشنيع ما يريد علم. الذي يريد العلم يكتب بحثا، والحوزة هي محل البحوث والأخذ والرد. إذن مو موضوعنا إحنا الخمس يا أستاذ جعفر، فنغلق هذا الباب أحسن، لأنه أنا بعد عندي أشياء أنت لا تقوى عليه، أنت ما جاوبت على الأشياء اللي قلناها. ثم يسلم للإمام، الإمام فوين؟ فوين الإمام؟ ما فيه، لا وجود له. ثم إخواني الأعزاء، الآن بالنسبة إلى الشيء الغريب، إن الآن هناك دعاوى إن هذا هو الإمام، هل فعلا هو الإمام؟ ما نعلم. يا أستاذ جعفر اثبت إلنا. مثلا شفنا في الفيسبوك أنه موجود أن صفحة لأحمد الحسن، هل هو فعلا؟ لا نعلم. ما الذي يدل على أنه؟ أنا قلت البارحة لعل أستاذ توفيق، دكتور توفيق هو الذي يديرها، ما في إثبات. اثبت إلنا يا أستاذ جعفر، يا أستاذ جعفر اثبت إمامك. أنا أريد أقرأ على الأستاذ جعفر في كتاب الجواب المنير عبر الأثير الجزء الرابع صفحة 300 والسادس صفحة 352 سؤال واحدة، تقول أنا حاب أطرح مشكلتي، أي شخص أتناقش معه عن الدعوة يوصلني لسؤال لماذا لم يظهر الإمام بنفسه، لماذا أرسلك لنا؟ زين، شنو الجواب؟ جواب يقول كذا كذا كذا، يقول فعلى السائل أن يطلب الدليل على هذه الحقيقة الخارجية الواقعة. هو هذا كلام أحمد إسماعيل، فعلى السائل أن يطلب الدليل على هذه الحقيقة الخارجية الواقعة. زين، أنا جاي أطلب الدليل كما قال. يعني الآن يا أحمد إسماعيل أنت تقول أطلب الدليل، طلبنا الدليل من أتباعك ولا نزال نلطم نتوسل بهم، جاوبوا، ما في جواب، يفرون إلى الخمس وإلى التقليد وإلى أنت قلت فاسألوا أهل الذكر وأنت قلت كذا. هذا يا حبيبي مو موضوعنا الآن، إحنا موضوعنا إيش؟ شوف أستاذ بدر، الموضوع هو حوار حول الدعوة اليمانية، مو حول اعتقادات علي آل محسن. اثبتوا دعوتكم أنتوا، هذه فرصة لإثبات دعوتكم، مو حول عقيدة علي آل محسن، آراء الأحمدي في الإمام في كتاب الشهب الأحمدية، مو هكذا. فعلى هذا الأساس يا أستاذ جعفر لا تطلع تقول أنه شنه أنا عقيدتي.
نعم.
أنا بيّنت عقيدتي، بس إذا أنت ما تسمع
أنت
غافل شو أسوي لك؟ جاوب على السؤال الذي طرحته.
ابدأ وأتفضل يعني أفضل أو أرجو أن تكون دائما يعني أو نكون داخل الموضوع، يعني الموضوع هو لمن الطاعة في عصر الرهبنة، نركز على موضوع الطاعة ولمن الطاعة. يعني الأسئلة اللي طرحها مثلا الشيخ حول كيف نطيع أو الدليل على وجوب طاعة أحمد الحسن وكيف نطيع أحمد الحسن، فهذه أيضا جيد أن يجاب عليه لأنها في نفس الموضوع، يعني في موضوع الطاعة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. يقول: التقليد وأمور الخمس لا دخل لها في الطاعة، وبالأمس أثبتنا وقلنا لكم أيها الناس أن طاعة الفقهاء في الحلال والحرام هي أكثر من طاعة، بل تصل إلى أنها عبادة، كما قال آل محمد. الإمام الصادق يقول: اتخذوا أحباره، في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والله ما أطاعوهم، والله ما عبدوهم، ولو قالوا لهم اعبدونا ما عبدوهم فيما معنى الرواية، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فأطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. فهي عبادة، اتباعهم في الحلال والحرام عبادة. هو يقول هذا ليس موضوعنا. طبعا أعطيت قرينة تتشابك وتتشارك مع وصية رسول الله، وقلت له هذه قرينة في القرآن الكريم، ولم يعقب على هذا الموضوع. هرب هروب الغزال من أسد، حينما قلت له تفسيره في فاسألوا أهل الذكر، وهروبه يثبت عليه أنه يفسر القرآن برأيه، بهواه، باستحسانه ليس إلا. هذا هو الشيخ علي آل محسن. يقول موضوعي مو حول عقيدة الشيخ علي آل محسن، يعني يهرب، لا يبرز عقائده، لا يريد أن يناقش فيما يتبناه أصلا. أقول: سمى الله الرؤى في القرآن الكريم أحسن القصص في مسألة الرؤى، وقال عنها الرسول صلى الله عليه وآله أنها جزء من 70 جزء من النبوة، بل هي كلمات الله تعالى. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلم به الرب عنده. وقالوا لسائل سألهم: واعلم أن كلامنا في اليوم مثل كلامنا في اليقظة، وكلكم شهدتم كيف أن الشيخ يسخر من هذا الطريق الغيبي المقدس، ويزعم أن الله لا يمكن له أن يشير لأوليائه ويشخصهم عبر الطريق الملكوتي. وبالطبع الشيخ لم يقدم دليل على هذا، فقط يهرج ويستخف ويسخر من دون أدلة. اسمع: ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري: دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ثم إني رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران عليه السلام فقال: يا جندل، أسلم على يد محمد خاتم الأنبياء، واستمسك بأوصيائه من بعده. فقلت: أسلم، فلله الحمد أسلمت وهداني بك. جندل بن جنادة شخص شخص أحقية الرسول وأعلن إسلامه عن طريق رؤيا رآها، وقبل رسول الله إسلامه وتقرير الرسول حجة، فلماذا لم يقل الرسول لجندل إن طريقك هذا سخيف ومهزلة وطرده كما يفعل الشيخ علي آل محسن الآن؟ هل الرسول يقرر السخافات للناس والمهازل وحاشاه؟ ثم إن هناك تهمة وإعراض يبدر من الكفار للأنبياء يذكره الله تعالى في سورة الأنبياء، يقول تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى: الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال: ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
دقيقة باقي.
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ لماذا قالوا بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر؟ لأنه قص عليهم رؤى فقالوا أضغاث أحلام وسخروا، تماما كما يفعل الشيخ الآن في دعوة يماني آل محمد. طريق غيبي، ماذا يفعل له إلا أن يسخر؟ أعطنا أدلة لإنكاراتك بدل أن تسخر وأن تحاول إضحاك الجمهور في منبري منصة علمية ليست مكانا للضحك أصلا، بل أنت تضحك الناس عليك لأنك لا تمتلك أدلة ولا تمتلك إلا مهازل وفقاعات وبالونات تنفقع بأقل مس إبرة لها. باقي كم؟
7 ثواني.
أعطيها إلى الشيخ قربة إلى الله تعالى. تصدقا عليه عسى
انتهت والله
يعطي
خلاص أخذت بعد شنو
انتهت عموما المداخلة للشيخ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لكم إخواني أي دعوة باطلة دائما تركز على الطعن في العلماء وفي المراجع لأنهم هم الحصن الذي يكشف أباطيل هذه الدعاوى. والطعن كيف الخمس أكالين الخمس إلى مع أنه العلماء الحمد لله اذهبوا إلى بيت السيد السستاني لترى أنه بيت مستأجر ومتواضع والجميع يعرف هذا. ثم الغريب يعني أن يطبق أستاذ جعفر يطبق الروايات اللي وردت في أحبار اليهود الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال يطبقها على مراجع الشيعة. زي مراجع الشيعة الآن نفس إمامكم في كتاب شرائع الإسلام ما أخذ من أحد علماء الشيعة. ثم نفس الفتاوى هي فتاوى السستاني والفياض والخوئي والوحيد والحكيم ونفس الفتاوى كيف حللوا الحرام وحرموا الحلال مع أنه نفس الفتاوى. كيف هذا لغز لا يستطيع حله حتى الأستاذ جعفر. ثم يقول أنا ما أبرز عقائدي. أنا أبرز بس أنا قلت أنت لما تكتب أستاذ جعفر ما يسمعني. شوف الآن ما يسمعني لما يكتب أستاذ جعفر. أنا لاحظت ينعزل عن العالم. في ناس هكذا مو عيب فيه بس استغراق في الكتابة. هو دائما يعني هكذا يستغرق بحيث ما يسمع اللي أقوله فيظن أنه أنا ما قلت عقائدي. أنا قلت في كل الأمور بينت. ثم هو مو موضوعنا كما قلنا. موضوعنا هو حول الدعوة اليمانية. احنا عطيناكم فرصة حتى تثبتوا دعوتكم. ما يريدوا اثبات الدعوة. الغرض ليس هو الطعن في دعوتكم يا أستاذ جعفر. مو غرض نطعن. انت الآن هو يتوهم ان احنا نريد نطعن في دعوتهم. لما نريد نطعن في دعوتهم اذن شنو هو؟ وهو بيطعن في مذهب آبائه وأجداده. هذا احنا مو المسألة مسألة طعن. انت تطعن وانا اطعن. لا احنا مسألة اثبات. نريد منك يا استاذ جعفر تثبت. هذه فرصة. انا الان لو يقولوا لي تعال نريد تثبت في قناة مثلا تثبت عقيدتك وهذه قناة مثلا سنية أنا أقبل. ليش؟ لأن جاي أثبت عقيدتي للجمهور السني. أنت أثبت عقيدتك. لا يشرق ويغرب ويخرج من هذا الموضوع ويدخل في ذاك الموضوع. ثم جاء قصة الأحلام. هذا طبعا لما جاء قصة الأحلام معناه أن الأستاذ جعفر نعم يأكد هالمسألة. ثم جاب قصة أنه هذا جاء للنبي وقال أنا رأيت إلى آخره. نحن قلنا إذا كان هناك تقرير من معصوم لا مانع. ثم هذا جاي لهداية مو لضلال. بس هذا لا يصلح دليل لكل دعوة حتى الدعوات الباطلة. ثم إخواني نريد نشوف تفسير إلى هذه. كيف تفسر الأحلام؟ أولا ربما أحلام باطلة. أحلام أضغاث أحلام. ثم كيف التفسير؟ هذا في الجواب المنير الجزء الرابع والسادس صفحة 327. يقول واحد رأيت ضابط في الرؤية طبعا ضابط جيش وسط تجمع من الناس وهو يلقي هازيج يعني هوسات وهو برتبة غريبة خمسة نجوم وتاج. يسوي هوسة وهازيج. شنو جواب أحمد إسماعيل؟ قال ضابط جيش تأويله ملك من الملائكة وهم الملائكة الذين ينصرون المهدي لإقامة دولة العدل الإلهي. إذا كان هكذا تفسير هذا كل واحد يقولها وصار فوضى فوضى. فعلى كل حال إحنا نريدك لو واحد آمن بالدعوة كيف يتواصل ويا الإمام، كيف يأخذ ما الدليل على أن الإمام جاء بهذه الأحكام والفتاوى والكتب وغير ذلك؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. محاولة استدرار واستعطاف مفضوحة يقوم بها الشيخ، يقول دين أجدادك ودين أنا الآن أطلب منك دليل، هل عندكم دليل؟ هؤلاء المراجع يعني بالمناسبة أخوان السيد منير الخباز يرفع المجتهد إلى منصب وصي نبي، يقول هو بمقام وصي نبي لأنه نائب الإمام. طبعا الآن الشيخ علي المحسن يبطل كلام السيد منير الخباز ويبطل كلام المراجع الذين يقولون ولاية عامة، إذن الحق واحد لا يتعدد، إما أن يكون الشيخ علي المحسن على حق والبقية باطل، وإما أن يكون البقية على حق والشيخ المحسن باطل، وإما أن يكون الاثنين باطل. مسألة تشبيه العلماء بعلماء اليهود، الإمام الصادق عليه السلام ذكر في الرواية وصف جعله العلة وهو تحريم الحلال والحرام، ولم يقل هؤلاء يعني هم اليهود. وفي الروايات وجد عندنا أنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. كعادة المدرسة الأصولية حينما يتعرض شخص وينطق بحق فإن أوراق وأصابع التسقيط والاستخفاف به حاضرة، كما فعل وقال أنه مجرد خطيب، يقول لي السيد الكشميري. السيد الكشميري عنده رسالة إلى الدكتور عادل رؤوف يقول فيها: منذ شبابي وأنا سمعت من فم السيد محسن الحكيم إلى أذني مباشرة وهو يتحدث بصوت هادئ، نحن لا علاقة لنا بالحقوق الشرعية، وإنما نحن أفراد مؤتمنين عليها. وقال: وسمعت من السيد محمد الروحاني وهو يتحدث في مجلس خاص قال: نحن لا يوجد لدينا دليل واحد حاكم على علاقة المرجع بالحقوق الشرعية والأخماس، فالتقليد شيء ودفع الحقوق شيء آخر. هذه هي الحقيقة. لما صغر الآن السيد الكشميري هل طرح دليل في المقابل؟ هو قال جهال وقال وقال، لكن هل طرح دليل؟ لم يطرح دليل، فقط يلقي بالتهم وبالتشنيعات هكذا، يعني يريد من الناس أن تصدقه بأي طريقة. لا، نحن الآن نطلب دليل، وتخشون من الناس من أن يستفيقوا على هذه الخدعة وهذه المؤامرة المحاكة. يقول قصة أحلام وقال كلام عجيب غريب، يقول: إذا كان كلام الإمام فهو تقريب من معصوم. نعم نعم، وماذا أقول لك أنا الآن؟ أنا احتججت عليها الآن بهذه الرواية لأقول له أنها حجة وأن كلامك باطل. قال عطى رأيه فقط، قال بس مو في كل الدعوات الباطلة، وأنا ما قلت لك أن الدعوات الباطلة سوف يرى فيها الناس آل محمد ويرون الزهراء ويرون ويرون يشهدون لصاحب الحق، لم نقل هذا الكلام لك. إذن ثبت عليك أنك لا تمتلك دليل النقد في مسألة الرؤية. أم الإمام المهدي السيدة نرجس عليها السلام وصلت للإمام العسكري واعتنقت الإسلام وهي مسيحية عن طريق الرؤى، فكانت الرؤى مشخص إلى المصداق الموجود عن طريق الرؤى، فهي كلام كلمها الله به فصدقت هذا الكلام، وسمى الرسول الرؤى أحسن القصص، فهنيئا للذين يصدقون كلام الله ولا يبغونه استخفافا واستهزاء ليس إلا.
دقيقة بقيت.
عن البيزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن مسألة الرؤيا فأمسك، ثم قال: إنا لو أعطيناكم ما تريدون، الإمام الرضا يقول: إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرا لكم، وأخذ برقبة صاحب الأمر. فما دخل جواب عن مسألة الرؤيا في زمن الإمام الرضا برقبة صاحب الأمر؟ إلا أن تكون الرؤى سوف يجعلها الله من المعضلات إلى صاحب الأمر. أجب على هذه الأدلة، وليس بفقط طرح استغرابات وبطرح ترنيمات تعود عليها الناس، فما عادت الناس تضحك منك، بل عادت الناس تطلب الدليل. يا شيخ علي، أين الدليل الذي من خلاله تتحكمون بالناس؟ أين هذا الدليل؟ هل الدليل هو أن تقول أن مراجعنا حصن الأمة؟ ما الدليل على أحقيتهم؟ هذه المدرسة الأصولية ما الدليل عليها؟
انتهى
الوقت. تمتلك دليل أم لا؟
انتهى الوقت. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلاحظون الأستاذ جعفر حفظه الله تشريقات وتغريبات هنا وهناك. الموضوع الأساس لمن الطاعة ما تكلم فيه ولا بكلمة، كيف نطيع ما تكلم فيه ولا بكلمة، لأنه معذور إخواني ما عنده شيء. أنا أتوسل بك يا أستاذ جعفر، أحلف عليك بأبي الفضل العباس إن تجاوب. لكن حتى الحلف بأبي الفضل ما بيفيد. ليش؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. ثم الآن الظاهر زين، خرجنا من موضوع الخمس، طبينا في موضوع شنو؟ الرؤى. بارك الله فيك. والموضوع الأساس مثل كل جولة، كل جولة هكذا الموضوع الأساس لا يتحدث فيه. أنا عندي دليل واحد على أنه الرؤى هذه، طبعا هي الرؤى فيها أضغاث أحلام، فيها صادقة وفيها كاذبة. كيف تميز أن هذه صادقة؟ أنت يا أستاذ جعفر لما اعتقدت رأيت هذه الرؤية كيف عرفت صادقة؟ ليش مو من الشيطان؟ هل قرر المعصوم أن هذه صادقة؟ ثم الشيخ عبد الحميد المرهون حفظه الله، وأظنه بيزعل عليك، قال لك أقام عليك الحجة هذه دعوة باطلة 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 وانت خالفته. زين، في الرواية إن دين الله أعز من أن يثبت بالرؤى. الله ما يثبت إمامكم إلا بالأحلام والاستخارة. استخير شنو؟ أي إمام هذا؟ شنو؟ وين المعجزات؟ وين العلم؟ وين البهاء؟ وين الوصية التي ثبتت عن رسول الله؟ ما في. وين السلاح؟ أين العهد من رسول الله؟ ما في. أين البهاء؟ ما في. ما في شيء. فكيف نثبت إمامة برؤى؟ هذه إمامة؟ ثم هذه مو إثباتات اللي أنت قلتها، أنت متوهم. لما جاءت نرجس سلام الله عليها خلاص بالرؤية ثبت عندها؟ لا، لما جاءت ووجدت أن هذه الرؤية تحققت علمت أنها صادقة، جاي تشوف الحوادث تتحقق، قام الدليل على أن هذه رؤية حق. ثم رأت الإمام. إحنا الآن أنا أرى رؤية ما أشوف الإمام، شوف الفائدة. هي رأت الإمام ورأت علمه، هديه، إيمانه، تقواه، أنه أفضل الناس. مو بس رؤية يا أستاذ، وكل هذه التي قلتها حتى هذه قصة اليهود، جاء للنبي، شاف النبي، رأى علما، معاجز، كرامات إلى آخره، لا أنه فقط اكتفى بالرؤية، هذا لا يعملها عاقل. ثم رؤية شيء، أنت الآن تخالف الرؤية التي رأيتها. الشيخ الصابر رأى رؤية غريبة، أنصحكم تشوفوها في اليوتيوب، مضحكة. هذا دليل، هذا دليل التي قلت. جماعة في الجيش العراقي ضابط قال لك هذه الدعوة اليمانية، إذا هذا التفسير كيف؟ وهكذا ترى في كتب أحمد إسماعيل شطر كبير في تفسير رؤى من صالحه. إيه؟ مثلا أنت تقول أنا مثلا شفت روحي طاير، يقول لك مثلا يعني يقول لك نعم أنت طاير يعني جاي لتؤمن بالدعوة. شنو؟ شو علاقة؟ مثلا قرأت لكم البارحة واحد يقول أنا شفت أنه الإمام المهدي جاء يكلمني من نافذة وكذا، وقال نعم الخضار والدين والسطح الارتقاء في الملكوت، وفي هذه الرؤية وجه بسيط بين يديك وهو موقع الأنصار على الشبكة والحديقة الخضراء الواسعة هي العلم الموجود في الموقع.
انتهى الوقت، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. هل قدم دليل؟ لم يقدم شيء. قدم إن دين الله أعز من أن يثبت بالرؤى أو يؤخذ بالرؤى. هذه الرواية نحن نقول في الدعوة أن الرؤيا لا يؤخذ منها فقه شرعي في أحكام الصلاة وهكذا، ولا تثبت بها إمامة، لكن يشخص بها المصداق بدلالة الرؤى الموجودة أو الروايات الموجودة وبدلالة الآيات القرآنية. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الحواريين أن آمنوا فآمنوا. فيما معنى الآية الشريفة، لم يناقش رواية البيزنطي حينما سأل الإمام الرضا عليه السلام عن مسألة الرؤيا فأمسك ثم قال عليه السلام إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرا لكم وأخذ برقبة صاحب الأمر. أيضا له كلام مضحك، مضحك الثكلة طبعا، يقول السيدة نرجس لم يثبت عندها بالرؤية، أولا راحت ولما تحقق الموضوع وصار وما صار، من أين لك هذا الكلام؟ يتوهم يعني الشيخ أيها الأخوة الكرام، يعني معزول، معزول فكريا عن النصوص، لا يدري عن النصوص، فإذا جاءه نصا هبت له هبتة فإن أصابت وإن خابت فلا مشكلة لديه. أسأل الله لك السلامة إن شاء الله. السيدة نرجس ألقت بأنفسها في أتون الأسر، خرجت من بيتها ومن عز أبيها في المعركة وأسرت في المعركة. شنو تقول لما شافت الإمام وشافت تصديق الرؤية بعدين آمنت؟ هي رتبت أثر وقرر آل محمد إيمانها وقبلوها، فهذا دليل يلجمك ويثبت أنك ما عندك في الغنم تيس يا شيخ علي المحسن، فلا تفضح نفسك وجهلك، وكفى بك أن تستهزئ بنفسك، تستهزئ بالرؤى وبتأويلات رؤى، فهل أنت مؤول رؤى؟ هل أنت مؤول رؤى؟ فقط يقول يعني يمسك تأويل مال الرؤى ويسخر عليه فقط، عندك شيء غير هذا الكلام غير الاستهزاء؟ يقول شفت الشيخ عبد الحميد المرهون يقول لك هذه باطلة، طيب في الرؤية أنا رأيته يمشي عكس المسجد، تعرف وش معنى عكس المسجد؟ عموما من الأشياء التي تثبت انعزال الشيخ فكريا أنه يقرأ الكلام ولا يستوعبه وربما يستعصي عليه أن يفهم. قرأ لكم بالأمس كلام السيد اليماني في الاستخارة. السيد اليماني ماذا يقول؟ يقول الاستخارة هي سؤال الله سبحانه وتعالى، فلا بد من عقد العزم فيها على أمور. يقول سؤال الله، وإحنا كلنا نعرف أن الاستخارة استشارة لله وسؤال لله، فلا بد من عقد العزم فيها على أمور. الأول، إنك لا ترجح في نفسك طرفا على آخر، بل تساوي الأمرين في نفسك. الثاني، أن تكون مستعدا لقبول جواب الله بشكل كامل، ولا يوجد في نفسك أي رفض للجواب ولا مناقشة ممكنة لما يأتيك من الجواب. هل قال السيد اليماني في هذا الجواب أن إذا طلعت لكم الاستخارة ضدي عيدوها أو لا؟ السيد يقول إذا عقدت الأمر على هذه الأمور فخذ بكلام الله. هو ماذا فهمها وكيف شرحها؟ قال يعني يقول لكم اليماني إذا طلعت الخيرة معي يعني إيه؟ إذا طلعت ضدي لا، فلا يعني تفتري على يماني آل محمد، وإذا كنت لا تستوعب كلامه فلا يعني لو استعنت بآخر قبل أن تأتي وتقرأ علينا هذه الأمور. دائما يقول الشيخ أنتون ما تفهموا مسائل التقليد فلا أريد أن أناقشكم، ما تفهموا كذا فلا أريد أن أناقشكم. في كل مرة يمسك به متلبسا بفضيحة يغلقها بهذه الطريقة. من هذه الفضائح لما قلت له واجب الوجود في المعجزة، قلت له هل المعجزة واجبة الوجود يعني لابد من الإمام أن يأتي بها؟ قال واجب الوجود هو الله. ولما شرحت له أي هي واجبة الوجود بوجود النبي يعني بغيرها، قال أنت ما تفهم في علم الكلام. والحال أن الشيخ أعلن إفلاسه التام مسألة أو في بديهيات علم الكلام. ففي علم الكلام يقررون أن واجب الوجود ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود بذاته وهو الله سبحانه وتعالى، تمديد قليل، وواجب الوجود بغيره، وهذا ما يقول به الفارابي وابن سينا واليراجع الملل والنحلي الشهرستاني لئلا يستمر في إبداء مساوئه العلمية.
قبل أن يعني أعطي المداخل الشيخ، يعني إحنا اتفقنا البارح على يعني عدم على احترام المتبادل يعني وعدم التعرض للرموز، فأرجو الالتزام بهذا. يعني كلمة جاهل وكذا والآخر أعتقد غير يعني غير مقبول وغير لائق، فأرجو الالتزام بهذا ليكون الحوار علميا. تفضل شيخنا
الأستاذ جعفر حفظه الله. أنا أدعو له دائما لكنه متحامل الليل علي جدا، خصوصا المداخلة، حتى مسألة يقول ما عندي في الغنم تيس، صح أصلا ما عندي أنا، صحيح حادي. على كل حال يقول هبته هبته، والله هذه أبغى يشرحها لي، ما فهمته. ثم عزيزي حبيبي أستاذ جعفر، على قولة العراقيين بعد شبدي، أنا ما أناقشك الآن في الرؤى، في الرؤى ما أناقشك. ليش تترك الموضوع الأساس؟ ثم يعني إحنا تكلمنا في الرؤى في قانون معرفة الحجة، ما أثبتوا أنتم. ثم هو الأستاذ جعفر يقول الرؤى ما تثبت الإمامة، إذن زين أنت اعتقدت بإمامة ثبتت، تشخص المصداق. يعني شنو؟ يعني أحبائي إن أنت تعرف في إمام لكن تايه، في إمام في هالزمان، من هو؟ الرؤية تقول لك ترى هذا هو الإمام. لا تقول ثبتت إمامة بالرؤية، ما ثبتت إمامة بالرؤية، بالمصداق بالتشخيص، الرؤية شخصته لكنه ما ثبتت بالرؤية. تضحكون على الذقون. ثم ثبوت إمامة أحمد إسماعيل دين أو ليس دين؟ مستحب. الإمام يقول الأذان لو مستحب ما يثبت برؤى، دين الله أعز. أنت جاي تشخص إمام، أنا الحين أجاريك تشخص إمام برؤية، هذه مهازل يضحكوا بها على الجهال على البسطاء. ثم نرجع إلى المسألة السابقة، أنا حلفت بأبي الفضل العباس أستاذ جعفر أنه يجيب دليل على وجوب طاعة أحمد إسماعيل. زين أنت الآن نقضت كلامنا في التقليد وأنا ساكت عنك ومخليك، زين جيب دليلك بعد. عادة مقتضى البحث العلمي أنا أنقض الخصم وأثبت حجتي، أثبت دليلي معتقدي. ليش أنتوا فقط تحاولوا النقض على الخصم؟ اثبتوا دليلكم. هذا احنا جايين، الجماعة جايين لهذا الغرض. انت تجي الى انه كذا، وحتى دخلت التيوس والغنم وكذا ودليل يلجمك، وأسأل الله لك السلامة، يعني إن أنت عقلك في شيء وأنت معزول فكريا وأنت كلام، يعني مع أن دائما أدعو له أنا أستاذ جعفر، أدعو له يعني ما جاسرت عليه، أسأت له ما أسأت له، بس هو الليلة متشنج وأنا أعذره لأن أعرف سبب التشنج، ما عندي دليل. حتى حلفت بأبي الفضل العباس ما جاء. حبيبي يا أستاذ جعفر أرجوك قول لي الآن، واحد عنده خمس، هذا طبعا داخل في الموضوع مو في الخمس، لأنه كيف نطيع، كيف نطيع أحمد إسماعيل؟ أحمد إسماعيل قال سلموا لي الخمس، أنا عندي خمس، أبغى افترض يعني أبغى أسلمه إلى أحمد إسماعيل، كيف؟ ما بينت. أحمد إسماعيل الآن نصاب الموقع ما قال إلنا، مغير الموقع هم يقولوا، مدير الموقع قال سلموا لنا الفلوس وكذا، ما ندري إحنا صادقين كاذبين. ما جاء تقرير من أحمد إسماعيل وقال إلنا ترى هذا الموقع، يعني بحيث نعرف فعلا أحمد إسماعيل، كل الأمور اللي تصدر عن أحمد إسماعيل من الموقع، كما قلنا إمام إنترنتي، إمام ديجيتال رقمي. بس زين كيف الآن أنت الآن أستاذ جعفر تدفع خمس أو لا للإمام؟ كيف؟ المفروض أن أنت تعرف تتأكد، لا تروح فلوسك الآن أنت تقول.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. يقول أنت الآن تناقشني في الرؤى، من الذي فتح موضوع الرؤى؟ الشيخ هو الذي فتح الموضوع، والشيخ هو الذي هرب من الموضوع لأن الأدلة كانت حجرا أصاب به، فما عنده شيء، هو ما عنده شيء، ترى عنده كيف يضحككم، كيف يستهزئ بس، أما أنه يقدم دليل ما يقدم. عن عبد الله بن عجلان قال ذكرنا خروج القائم عليه السلام عند أبي عبد الله عليه السلام، فقلت كيف لنا نعلم ذلك، كيف نعلم لنا نعلم خروج القائم، فقلت كيف لنا نعلم ذلك، فقال عليه السلام يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة، اسمعوا وأطيعوا. طبعا أنا ما أستغرب من الشيخ يعتقد أن الصحيفة الظاهر اللي يقصده أهل البيت فاكس أو ورقة، أنك قاعد من النوم وحد راسك مخدة عادي ترى، لأنه هو يعني ينقض أو يستشكل على يماني آل محمد حينما يقول يماني آل محمد إن آل محمد هم الماء. يستغرب الشيخ يقول لا تشربوا ماء كثير لأن بتشربوا الحسين، لا تأكلوا لأنهم الطعام، لا تأكلوا عدل، لا تتنفسوا واجد لأنهم الهواء. بهذه البساطة وبهذه السطحية يعاين ويعني يستشكل على علم يماني آل محمد. والله أنا أنصح يعني شفقة على الشيخ، أنصحه بعدم التعرض لعلم يماني آل محمد، لأنك كشفت ما كشفته، نسأل الله لك يعني الهداية، أقول الهداية لكي لا تقول أني أقول عنك جاهل أو تقول. طبعا الرؤى هي نص يشخص المصداق، هذه الحين نعطي احنا الأدلة. ما معنى نص يشخص المصداق؟ يعني يقول لك هذا حق يعني خذ منه، يعني دليل، يعني احنا قاعدين نثبت أن الإمام من خلال النص ومن خلال الأدلة التي وردت عن آل محمد نثبت أن هذا دليل يوصلنا إلى الحقيقة. طبعا الذي يشك في الله، الذي لا يؤمن بالطريق الملكوتي، الغارق في صحراء المادة، هذا الكلام ليس معه، الكلام مع المؤمنين بالله الذين إذا سألوا الله وأجابهم الله صدقوا. الله سبحانه وتعالى يقول عن الرؤى أحسن القصص. وهذه الروايات، خالد بن سعيد ابن العاص الأموي رأى رؤيا، ومن خلال هذه الرؤيا أعلن إسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى أباه يجره للنار والرسول يجره للجنة، فقال له أنت محق، لقد رأيت فيك رؤيا بهذه الطريقة. هذا تشخيص أو ليس تشخيص يا أخوان؟ لماذا يستهزئ الشيخ من هذه الأدلة ولا يريد أن يناقشها؟ يقول مهازل وضحك على الذقون. الآن من الذي يستخدم المهازل والضحك على الذقون؟ الذي يسخر من الأدلة أم الذي يقدم لكم الأدلة؟ لكم الحكم أيها الناس. قلت في كتابك إرشاد السائلين، سؤال واحد من السائلين يبغاك ترشده، هل يجوز تقليد العارف دون الفقيه؟ مو هو يقول، أنا أقول جائز صح؟ يقول جائز أنك ترجع لهم. يقول الشيخ أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يأمروا شيعتهم باتباع العرفاء، بل أمروهم
دقيقة.
بل أمروهم باتباع الفقهاء، فكيف نترك من أمرونا باتباعهم؟ طبعا سوى الكاميرا الخفية، أرشد السائل لشيء هو لا يقتنع فيه، لا يتبنى هذا الأمر وأرشده. ليش ترشده؟ يعني أفى على الرجال يا شيخ، ترشد الناس إلى أشياء لا تتبناها؟ المفروض يعني واحد مثلك يا شيخ علي المحسن يرشد الناس للأشياء اللي يقتنع فيها، مو الأشياء اللي ما يتبناها. سأله بعد واحد إخوان، واحد سأله واش الكتب اللي ناخذ منها عقيدتنا اللي نبغى نقراها مالت الشيعة، قال للمظفر. طيب عقيدة المظفرة ما تؤمن فيها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تريد أقول عنك يعني
انتهى الوقت.
زعلت الناس يعني وزعلت الباحثين.
انتهى الوقت. المداخلة الأخيرة للشيخ ثم المداخلة الأخيرة لأستاذ جعفر. فارق الوقت طبعا، الوقت الآن متساوي، بس طبعا في دقيقة و19 ثانية كان يعني زيادة عند الأستاذ جعفر، يعني مداخلة الأخيرة الأستاذ جعفر، داخل الشيخ 5 دقائق، مداخلة الأخيرة الأستاذ جعفر تكون 3 دقائق و41 ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لما أرشدت الناس إلى مراجعة هذه الكتب ما قلت هي قرآن، قلت الكافي، كل شيء في الكافي صحيح؟ لا، قلت باقي كتب الحديث، تفسير الميزان كل ما فيه صحيح؟ لا، لكن هذه كتب الشيعة، هذه تفسير فيها الغالب عليه هو الصحة. أما يعني هو يبين عقائد الشيعة، أما كل كلام كل سطر كل ما قلت قرآن. أفعليك يا أستاذ جعفر، لازم تكون أنت فاهم هذه النقطة، يعني ما تغيب عليك، وأنا قلت لك البارحة بس أنت لين مشغول بالكتابة. زين إخواني الأعزاء، بما أن هذه المداخلة الأخيرة لي، أنا أريد أبين أن أستاذ جعفر، طبعا بالمناسبة قبل ما أطلع، أنت قلت أن الله سمى الرؤى أحسن القصص، وهذه هبته اللي أنت قلت، لأن أدري يعني شيء مو زين، هبته عظيمة، المفروض ما تقولها. ما قال الرؤى أحسن القصص، يتكلم على قصة يوسف أنها أحسن القصص، فيها رؤى، ما قال الرؤى، وانت كررت مرتين، فخف الله ولا تنسب لله ما لم يقل. زين، ملخص ما قلنا إخواني، أستاذ جعفر قال أشياء كثيرة جزاه الله خير، لكن الشيء الذي نريد أن يقوله لم يقل، وهو أنه كيف أولا، ما هو الدليل على طاعة أحمد إسماعيل؟ ما جاب، لا جواب ولن يأتي بجواب. كيف نطيع أحمد إسماعيل؟ كيف أسلم للخمس؟ مع أنني حلفت بأبي الفضل وتوسلت له لكن ما فات. فعلى كل حال إحنا نطالب أستاذ جعفر، هو بذل جهده، يعني ما أخفي بذل جهده، بس هذا اللي عنده. وأنا يعني ما أعتب بس على أستاذ جعفر، على غرفة الدعم العلمي اللي وياه، إلا المفروض يجيبوا أدلة يجهزوا زين، أول جولة يعني مداخلة تفاجأوا بس بعدين لا، ما كانت مفاجأة، المفروض الحلقة الثانية يجيب الأدلة. لا جواب، وإن شاء الله أستاذ جعفر يستغل المداخلة الأخيرة اللي أنا ما بجاوب عليها طبعا لأنها الأخيرة، إنه يجيب أدلة. وكل ما قاله في المسائل الأخرى هذا مفروض ما نتكلف عناء الدفاع يعني رده، لأنه خارج موضوعنا هذه الليلة وهو أو هذا في هذا المحور، وهو لمن الطاعة. هل لاحظتم أن أحمد إسماعيل، أن أستاذ جعفر أجاب أنه لماذا، شنو دليله على دي؟ طبعا دليله قال الحق يقال، يعني قال الحلم هذا الذي قاله، والليلة طبعا أكد أنه الحلم وحي وكذا، وإذا المؤمنين سألوا لازم الله يستجيب لهم، طبعا ما أن الحلم ضده. ما جاب ولن يجيب. وما أدري أستاذ بدر، طبعا إحنا على هذا الأساس نقول أشياء مكررة، فبعد جولة رابعة كافية بعد، لأنه زين. طبعا بالنسبة إلى ربما أحمد إسماعيل بريء، ربما أحمد إسماعيل بريء من كثير من الأشياء اللي ينسبوها له، لعله ناس يكتبوا، يعني مثلا في كتاب الجواب المنير، الآن مو معنى لما أقرأ في الجواب المنير يقول هذا علم أحمد إسماعيل، من اللي يقول هذا لأحمد إسماعيل؟ أحمد إسماعيل يقول أنه أنا العبد الحقير الخسيس الذليل، وهو يعتقد أنه إمام، قليل العمل كثير الزلل، أراني ذنبا عظيما. وبعدين يقول أمرني أبي وسيدي محمد بن حسن المهدي عليه السلام أن أقول هذه الكلمات، أنا حجر في يمين علي بن أبي طالب، وبعدين قال أنا عصا، وقال أنا درع، وقبلها كان هو مثلا أشياء أخرى، لعل ما قال أحمد إسماعيل هذا.
انتهى المدق. طيب
بسم الله الرحمن
الرحيم. قبل أن أعطيك المداخلة، يعني أنا وأعتقد ما أدري الجمهور يوافقني في هذا الشيء، بأنه كما يقول الشاعر ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا، وبالتالي يعني جيد لو نختم بالمحور الرابع، قصدي بالجلسة الرابعة الليلة القادمة إن شاء الله. وهذه فرصة أيضا لأساس ليلة الجمعة، الناس أيضا في يعني مشغولين وزواجات ومناسبات، فأرجو يعني موافقة الطرفين على هذا. تفضل.
بعد هنا اتفق يعني.
يخب يعني هذا يعني لأنه في الواقع يعني مكرر، يعني مكرر، يعني لو أخذنا رأي الجمهور بيقولوا مكرر، ما نريد يعني أيضا نضيع وقت الناس. تفضلوا تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. أقرأ لكم كلام اليماني عليه السلام في مسألة صناديق الخمس التي يطنطن ويدندن بها الشيخ. يقول اليماني عليه السلام: ولا أظن أن من يطلب المال يضع بيت مال للمؤمنين في كل بلد ومنظومة حساب ومواضع صرف معروفة، بحيث كل مبلغ يدخل لبيت المال يسجل، وكل مبلغ يخرج يسجل، والوكلاء المأذونون لقبض الخمس معروفون، مثل سيد حسن الحمامي وشيخ صادق المحمدي، وهم لا يرسلونه لي ولا هم يأخذونه لأنفسهم، بل يسلم لبيت المال، وبيت المال يوزعه على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وطلبة العلم وغيرهم، وحتى من غير المؤمنين بالدعوة. ولا أملك أي أموال شخصية فائضة عن حاجة المعيشة اليومية وأجار السكن الذي أستر به عائلتي. هذا هو ما يقوله يماني آل محمد عليه السلام. أيضا الآن كشف لكم الشيخ أنه في عزلة فكرية عن النظر في كلام آل محمد. دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة: إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. دعاء أبي حمزة الثمالي: وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته. دعاء كميل: وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير هو كما يقول يعني. إذا قالها السيد اليماني، السيد اليماني يعتبرها هذه مسبة، بل نحن نعتبرها أنك مفلس حتى من قراءة الأدعية كما يبدو يعني، لأن لو قرأت هذا الكلام ما يعني استشكلت. يقول زين العابدين عليه السلام في أحد الأدعية: سجد وجهي الذليل الحقير لوجهك العزيز الكريم، سجد وجهي اللئيم الذليل لوجهك الكريم الجليل. العلماء يصفون أنفسهم في تذييل يعني رسائل أو كتبهم فيقولون الأحقر. الآن سوف أقول الأحقر بنفس كلام نفس العلماء، يعني لست أنا الذي أقول الأحقر. السيد عبد الله الموسوي الشبستري، الأحقر أبو الحسن الموسوي الأصفهاني، الأحقر محمد حسين الغروي، الأحقر أبو القاسم الموسوي الخوئي، هذول كلهم عند الشيخ غلط في غلط لأنه ما يدري وش السالفة. يقول أحسن القصص ليست في الرؤية، سورة يوسف كلها رؤى.
دقيقة بقية.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف رؤية لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورؤية فرعون مصر أيضا والسجينان، هذه هي كلها قصة يعني النبي يوسف، وهي من أحسن القصص. فاستهزاؤك واستهتارك أيضا حتى في هذه فشلت فيه. لم تجيب عن مسألة اتباع الفقهاء. آل محمد تقول: أمروكم باتباع الفقهاء، ولا تستطيع أن تجيب عليها وتحرك ساكنا أصلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيد اليماني طرح تحديا أيها الإخوة الكرام.
انتهى الوقت. انتهى الوقت.
نعم. بالرد طيب. على الوصية.
طيب. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا. قبل أن يعني نختم أرجو اتفاق على أساس أيضا نعلن. شيخنا شنو رأيك في
فقط؟ أجد أن ما في فائدة، ما بيجاوب أستاذ جعفر، فلا مانع أن تكون أربع جولات.
وإذا كان في جواب أيضا يعني خمس
عند جولة الآن جولة عند جولة كافي.
فجولة ماكو مشكلة.
إخواني
تفضل.
أوليس هو يسألني ويدخل في الرؤى ولما أجبته قال لم
طيب.
يجيب.
فإذا
نحن نجاوب
في يعني. موضوع الحوار
في موضوع
ما
الحوار.
نتكلم.
لا تستطيع أن تثبت أن طاعتهم في الحلال والحرام أنها ليست طاعة.
طيب كيف طاعته؟
يعني هو الآن يريدوا يمسكوا الموضوع
أخذ الفتوى
عن يعني عن الخامسة حتى ما يثبت وحتى ما
حبيبي
مستمر النقض عليه
حبيبي.
هذا يعني احنا قال يعيد الآن احنا يعني الآن أسأل الجمهور الآن خلينا نسأل الجمهور كله هل يعني هل هناك إعادة أو لا هناك إعادة؟ تفضل. نعم.
انتهى الوقت قبل الأخير.
زين. طيب. طيب. عموما يعني عفوا بس
أساس. هذا هو المسلك المتبع.
طيب عفوا
لا جواب لا تتوقع
لحظة يعني أرجو أن يعني إحنا بس الآن بنركز على موضوع أنه فعلا يعني أنا اللي أقول أنه يكفي يعني أربع لأنه أساسا في الاتفاق
الآن الاتفاق مسألة الجولات نعم أو لا بدون ما ندخل في قيل وقال وكذا
ما نبغى بالضبط ما نبغى ندخل في شيء لحظة بس يعني أنا أقول أن الآن إحنا قاعدين نعيد ونكرر ونعيد ونكرر أوكي بالتالي يعني إذا في أي شيء أيضا في جولة واحدة من ثمان مداخلات لكل منكما يعني ثمان وثمان 16 مداخلة إذا لم يعني يكون في جواب في كل يعني مرينا على 32 مداخلة نكون 32 مداخلة ولم يستطيع ما أشوف خصوصا يعني احنا اقول يعني ليت الجمعه مناسبات وشغلات وكذا واحنا ايضا يعني انا كمنسق اعطيت الفريقين خبر قبل هذا بان نحاول قدر الامكان ان نخليه اربع جلسات لانه اساس الاتفاق اساسا الاتفاق هو انه حد اقصى خمس حلقات يعني بامكاننا نخليه حد حلقتين يعني مو لازم يعني الا الاصرار على الخمس حلقات
شوف الدكتور
شو تقول الحين
مداخلة للدكتور
أرجو أن لا يطيل أيضا، دقيقتين فقط.
دكتور تفضل. طيب ليش ما نخليها ليلة السبت ليلة الأحد؟
لا يعني ليش السؤال ليش يعني مو مسألة إن يعني نخليها
يخلي يثبت يعني الناس تاد بدر
الناس كل شيء الآن الآن الناس توضح لهم كل شيء. أوكي تريد الناس اسأل الناس توضح للناس كل شيء.
شنو أنت يعني تريدني أثبت يعني شنو يريدني أثبت؟
تفضل جاوب على سؤال الشيخ.
يعني شنو الأشياء؟
عقائدك
وأنت طيب
عقائد كل العقائد
الآن الموضوع أستاذ جعفر السؤال حول لمن اطلع في عصرنا الراهن هذا مو هذا السؤال.
نعم
ففي سؤال من الشيخ حول هذا. أنا لو كنت مكانك خلني أقول لك بصراحة أنا لو كنت مكانك أركز على هذا لأن هذه فرصة لي أنا أعطى فيها لأجيب على سؤال أنا أعتقد به وبالتالي أنا يفترض أركز على هذا قدر الإمكان.
نعم
قدر الإمكان أقول لك بصراحة يعني أوكي أنا مو يعني قاعد على أساس لا أنا أقول أنا جاي هنا كمتلقي أيضا محاور وفي نفس الوقت متلقي أريد أن أسمع شيئا حول هذه الدعوة وأنا يعني قدر الإمكان أعطي فرصة متساوية للجميع وأحاول قدر الإمكان أكون محايدا في الموضوع لكن أقول لك لو كنت مكانك لفعلت كذا. تفضل.
طبعا الجمهور ما يتدخل
أنا ما قلت خلاص تفضل
تفضل يا دكتور.
دقيقتين لو سمحت دقيقة ما يريد خاص دقيقتين كافية أن يقول نعم أو لا.
يعني اغتنم الفرصة لبيان الأدلة. نعم أعيد. طيب جيد. مسألة تقييدي بدقيقتين أنا غير موافق لأن تكلمت أكثر من 10 دقائق الآن وأنا أنتظر يعني. مسألة لمن الطاعة أمر جدا مهم. نحن نتكلم عن عقائد نحن نقول عقيدة هي الطاعة للمعصوم والشيخ علي المحسن يقول العقيدة هي ورغم أنه الآن قد اعترف بأنه ماذا الطاعة للمراجع. الآن نريد أن الناس يعرفون إلا أن يقول الشيخ وإصراركم هذا دليل على ماذا على أن الشيخ فعلا قد اعترف بأنه لا وجوب للتقليد وعقيدة التقليد
هذا دخول في موضوع الحوار اعترفوا ما اعترف
يعني
نحن لا نريد التنسيق
هذا
تدخل أنا بعد الآن أجاوب أنه لا هذا افتراء علي
أدلته قد بيناها. قال علي المحسن قال لماذا المقاطعة
ليست مداخلة هذه الآن فقط لموضوع التنسيق رجاء يعني
نعم أنا أكمل فقط يعني لا يقاطعني أحد أنا أتكلم على التنسيق أعطيتم رأيكم يعني كيف يعني لما أتكلم أنا يصبح حوار هذا اسمه مدافع عن المحور وكل المحاور جعلها شيخ علي المحسن أحمد الحسن أحمد الحسن قانون معرفة الحجة أحمد الحسن عقيدة المهدي أحمد الحسن لمن الطاعة أحمد الحسن يعني لا يوجد عنده أي شيء إلا أحمد الحسن يعني
أليس
الحسن ما هو الدليل على أنه معصوم وقال أي شيء عند عالم يكتب بحث فليكتب بحث يكتب المراجع بحث يلا لا يكفي هكذا تسفيه الكلام لمن الطاعة للمعصوم أو للمراجع هذا أمر مطروح ليس فقط مع مجيء أحمد الحسن قبل أحمد الحسن عليه السلام كان الناس يقولون التقريب للمراجع ولا زالوا يقولون التقريب للمراجع نحن نقول هذه عقيدة باطلة نريد أن الناس يعرفون وذكر أدلة كثيرة
خلاص هذا انتهت.
يعني مع التنصب
ناقشنا الدكتور
مثلا ارجاع الأئمة على
المشاملي يونس
بن عبد الرحمن، انا اريد ان اناقش هذا الامر ونرى هل فعلا هي عقيدة ام انه طيب. شيء هش.
لحظة لو سمحت اساس بس
استند اليه،
اذا ممكن خلاص
قفل. لا لم نناقشها، لم نناقش اي شيء.
اوقف لو سمحت، اوقف.
احنا طرحنا امور.
اوقف هذا لو سمحت، اوقف هذا.
فذهب الى الرؤي.
اوقف هذا لو سمحت، بتكلم انا الان. أنا كمنسق الآن يعني الليلة القادمة بإذن الله تعالى نشوف هل في شيء جديد أو لا. إن كان ثمة شيء جديد ما في مشكلة، فليكن محور خامس وليكن ليلة السبت أو ليلة الأحد، ننسق الليلة الجاية. إذا لم يكن ثمة شيء جديد انتهى الموضوع. صلى الله على محمد وآله الطيبين.